أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
نقرأ المسألة التي بحثناها، مسألة 1464. تفضل يا هنا. 1446. قال: عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل. عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض 3 أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض. وفسرنا أن مستقيمة الحيض يعني شنو؟ أن لا يفصل بين حيضة وحيضة شنو؟ 3 أشهر فصاعدا. هذه تحيض كل شهر مرة، كل شهر ونص مرة، كل شهرين ونص مرة. مهم أن لا يفصل بين حيضة وحيضة 3 أشهر فصاعدا. هاي تسمى ماذا؟ مستقيمة الحيض، تعتد بالأقراء. فإذا رأت دم الحيض الثالثة فقد خرجت من العدة، هذا وضحناه والروايات الدالة عليه كثيرة. وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل 4 أشهر مثلا مرة، غير المستحيضة. المثال ما تختص به، كل 5 أشهر تحيض مرة، كل 6 أشهر تحيض مرة، كل 35 يوم تحيض مرة، هاي شنو؟ غير مستقيمة شنو؟ الحيض. أقول مو 35، أنا اشتبهت، يعني 30 و10 أيام، 3 أشهر 3 أشهر و10، 100 يوم، كل 100 يوم تحيض مرة هم تدخل في هذا، فعدتها 3 أشهر. مسألة 1447. عدة طلاق الزوجة الأمة. جينا إلى الأمة، هذا الكلام كله في شنو؟ في الحرة. عدة طلاق الزوجة الأمة غير الحامل في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران. الحرة 3 أطهار، الأمة شنو؟ طهران إذا كان مستقيمة الحيض. فإذا رأت دم الحيض الثانية فقد خرجت من شنو؟ من العدة. والأحوط انتظار انتهاء الحيض شنو؟ الأخيرة. بلا أشكال أحوط، لكن احتياط استحبابي، هذا مو وجوبي. وإن كانت أي الأمة غير مستقيمة الحيض، يعني تحيض كل 4 أشهر مرة مثلا، فعدتها 45 شنو؟ يوما. نصف عدة ماذا؟ الحرة. هذا المطلب يعني في الأمة، والدليل عليه واضح، هناك روايات في الباب 40 من العدة، من أبواب العدة العدد، باب 40. هنا يذكر بهذه الروايات لها المعنى، يعني التي تحيض ومستقيمة الحيض هاي تعتد بطهرين، وغير مستقيمة الحيض تعتد ب45 يوما. روايات كثيرة وصحيحة السند، منها صحيح الزرارة الحديث الأول في الباب 40، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة، كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها 3 وعدتها 3 أقراء، وإن كان حر تحته أمة، هذا محل كلامنا، فطلاقه 2 وعدتها قرآن. قرآن طهران. صحيحة محمد بن قيس قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأمة 2، هاي عبد مع أمة، وأجلها 2. إن كانت تحيض، شايف الحيضتان، الصحيح هو شنو؟ طهران. على ضع ما تقدم، لا حيضتان. وإن كانت لا تحيض فأجلها 1.5، يعني نصف عدة الشنو إن كانت لا تحيض، نصف عدة ماذا؟ عدة الحرة. بل موردها هاي طلاق العبد علما للأمة، لكن ظاهر أنه ما خصوصية لكون الزوج شنو عبدا. المناف في الطلاق والعدة علما على النساء كما هو ذكر في الرواية السابقة. المرأة شنو هي إذا كانت حرة طلاقها وعدتها كالأحرار، وإن كانت أمة فطلاقها وعدتها كالإماء. صحيح محمد بن مسلم قال عدة الأمة حيضتان، وقال إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة. رواية كثيرة من هذا القبيل لا داعي للدخول في تفاصيلها. زين، هاي المسألة جد 1447. الآن نجي إلى مسألة 1448. زين، قال طلاق الزوج غير الحامل في التي لا تحيض وهي في سن من تحيض. هاي نقرناها المسألة، يعني بحثناها، والمستراضة سميناها المستراضة. طلاق الزوج، طلاق الزوج، عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض وهي شنو؟ في سن من تحيض، وهي في سن من تحيض قطع عنها الحيض، إن هذا عمل أن تكون مسبوقة بالحيض أو شنو أو غير مسبوقة به، فيشمل الصبية إذا بلغ سن الحيض وهي لا تحيض، ويشمل اليائسة إذا انقضى عنها الحيض وشنو وهي في سن شنو من تحيض. مقصود اليائسة شنو؟ يعني المرأة قاربتها كما قلنا، قارب سن اليائس، وهي في سن من تحيض لخلقة انقضى عنها الحيض أو لعارض من رضاع أو غيره. ها، هذا هم أكدنا عليه خلافا لمن قلنا عنهم اللي قالوا بالرضاع لا، ها لا يثبت لها هذا الحكم، منه كان صيمة ليذكر مو ابن مثله. قال عدتها أجبت 3 أشهر، هذه تكون عدتها ماذا أيضا؟ انقطع عنها الحائض وهي في سن من تحيض، هذه عدتها 3 أشهر. إذن 3 أشهر عدة تثبت من صنفين من النساء. الصنف الأول منه التي تحيض غير مستقيمة الحيض، مو تحيض هذا عادة لكن غير مستقيمة الحيض، يعني تجي العادة كل شقد كل 3 أشهر، كل شقد كل 3 أشهر فصاعدا، هذه غير مستقيمة الحيض، هذه تعتد بماذا؟ 3 أشهر. الصنف الثاني هو هذه مسترابة التي لا تحيض وهي في سن شنو من تحيض، انقضى عنها الحيض وهي في سن من تحيض لخلقة أم لعارض، هذه أيضا تعتد 3 أشهر. قال عدتها 3 أشهر ولو كانت ملفقة، هذا محل بحثنا، ولو كانت شنو ملفقة، طبعا إن كانت حرة. جين، هاي المسألة إن كانت ملفقة، هذه المسألة وضح الشيال يجري في كثير من الموارد، في كل مورد أكو بي أجل، مثل الدين المؤجل، مثل قولوا وياي بيع السلم بتأجيل. فإذا كانت المدة مؤجلة 3 أشهر شهران، فحينئذ شنو الاعتبار بهاي الأشهر؟ الاعتبار بالأشهر الهلالية أو الاعتبار بالأشهر اللي يسموه شنو بالأشهر العددية؟ في محل كلامنا أيضا يقع فيه الكلام، مش على شيالة، عندما نقول أن هذين الصنفين من النساء غير مستقيمة الحيض والمسترابة تعتد ب3 أشهر، ما هو المقصود ب3 أشهر؟ 3 أشهر هلالية أو 3 أشهر عددية أو بالتلفيق؟ واضح؟ طبعا أكو فوارق بينهما، 3 أشهر هلالية قد تتحقق بسبعة وشقد مو 87 يوم إذا كانت الأشهر 3 شنو ناقصة، او لا عددية 90 يوم، كأنه بدال ما يقول 3 أشهر بدال ما يقول 90 يوم قال شنو 3 أشهر. واضح ماذا نفهم من ذلك؟ جين الظاهر انه لا اشكال بينهم، بين فقهائنا، ولعله غيرنا ايضا هكذا، في ان الشهر حقيقة الهلالي، ان الشهر اذا اطلق يراد به الهلالي. ولذا قالوا لا بد من حمل الدليل عليه حيث يمكن، حيث يمكن. فإذا فرضنا أن الطلاق وقع في أول الشهر عند رؤية الهلال، هنا يمكن احتساب تمام الأشهر الثلاثة أشهرا شنو هلالية، لأنه يمكن نبدأ من بداية هذا أول الشهر إلى النهاية وهكذا 3 أشهر. وقلنا بأن هذه قد تكون أشهر تامة وقد تكون أشهر ناقصة وقد تكون شنو متفاوتة في الكمال والناقص، الاعتبار بالشهر شنو الهلالي. هذا لابد منه، يعني في هذه الحالة يجب أن تعتاد هذه المرأة بالأشهر شنو الهلالية، ولا يجب عليها أن تكمل جد 90 شنو يوما، ما يجب عليها ذلك، لا يجب عليها ملاحظة الأشهر الشنو العددية والاعتناء ومراعاة الأشهر العددية. لماذا؟ لأن الظاهر من 3 أشهر فعدتهن 3 أشهر في الروايات هي الأشهر الهلالية. وإنما الكلام والخلاف واضح وقع فيما إذا كان لا يمكن مراعاة الأشهر الهلالية في هذه 3 أشهر، كما إذا وقع الطلاق في أثناء الشهر لا في بدايته. إذا وقع الطلاق في أثناء الشهر لا في بدايته فهنا لا إشكال أنه لا يمكن مراعاة الأشهر الثلاثة الهلالية، يعني لا يمكن مراعاة، عندنا عبر بهذا التعبير لا يمكن مراعاة المعنى الحقيقي للشهر في مجموع الأشهر الشنو الثلاثة. لماذا؟ لفوات بعض شنو الشهر، لأن المفروض أن الطلاق وقع في أثناء الشهر من بداية الهلال إلى اليوم الذي وقع فيه الطلاق، هذا قطعا ليش لا يحسب من الشنو، قطعا لا يحسب من العدة بلا إشكال. زين، إذا لا يمكن مراعاة الشهر الهلالي في مثل ذلك، فهنا ماذا نعمل، ماذا نصنع؟ هناك خلاف بينهم في ذلك، وكما قلنا المسألة شيالة، هناك أقوال 3 في هذه المسألة. القول الأول أنها هذه المرأة في هذه الحالة تعتد بشهرين هلاليين بعد الشهر الذي وقع الطلاق في أثنائه، ثم تكمل الأول من الشهر الرابع 30 يوما. هذا الرأي ذهب إليه المحقق في الشرايع الشهيد الثاني في المسالك وغيرهما. استدل على هذا الرأي بأن الشهر حقيقة في الهلال كما تقدم، حيث يمكن وحيث يمكن مراعاة ذلك في المقام بالنسبة إلى الشهرين الثاني والثالث، يمكن أن يراعي الشهر شنو الهلال، وحيث يمكن مراعاة ذلك في الشهرين الثاني والثالث وجب مراعاة المعنى الحقيقي، وحيث لا يمكن مراعاة ذلك في الشهر الأول لفوات جزء منه بعد فرض أن الطلاق وقع في الأثناء، وجب الانتقال إلى الشهر العرفي، يعني الشهر العددي، وهو شنو 30 يوما. فيكون الشهر الأول شهرا عدديا والثاني والثالث أشهر هلالية، فيكمل الأول من الرابع شنو 30 يوما، فهو اعتد بشهرين هلاليين وبشهر شنو عددي 30 يوما. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنها تعتد بشهرين هلاليين كالسابق، يعني الثاني والثالث أشهر هلالية، لكن ثم تكمل الأول بمقدار ما نقص، تكمل الأول من الرابع مو 30 يوما كما في الرأي الأول قول الأول، وإنما تكمل ما نقص من الأول تكملهم من الرابع، ثم تكمل الأول بمقدار ما فات، مقدار ما نقص تكمله من الرابع. فرق بينهما واضح، الأول يقول تكمله 30 ما عليه شغل بعد بالأول، وعلى معنى قلنا أنها معنى تعتد بشهرين هلاليين وشهر عددي. الثاني يقول لا، تعتد بأشهر هلالية، الشهر الثاني والثالث هلالية، الأول أيضا هلالي، غاية الأمر أنه هلالي ما ممكن عن شنو تطبيقه من البداية. فتلاحظ أنها شهر هلالي كان ناقص، فتكمل ما فاتها من الرابع. فإذا فرضنا أن اليوم الشهر الأول كان 29 يوم، وهي طلقت في اليوم 20، تأخذ 9 أيام من من الشهر الرابع، بينما الأول قل لا تأخذ شقد 10 أيام. هذا الرأي الثاني اختار الشيخ صاحب الجواهر ودافع عنه، وأيضا غيره اختاره، واستدل عليه، واستدل هو الشيخ صاحب الجواهر عليه بما حاصله أنه لا بد من مراعاة الهلالية في تمام الأشهر الثلاثة، غاية الأمر أنه في الشهر الأول لا يمكن مراعاتها من بداية الشهر، واضح، لكن يراعى من وسطه كشهر هلالي، ويجبر ما فات من ذلك الشهر الهلالي من الشهر الرابع، يجبر ما فات منه من الشهر الشنبان كشهر هلالي. ويعبر هو بأن هذا هو أقرب المجازات إلى المعنى الشنو الحقيقي، أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي، هذا يقول مو ذاك الأول، الأول لا أبعد من هذا، من هذا رعانا بالشهر الهلالي، هذا الأمر أن مقدار منا في البداية فات، فهذا الفائز يعوض بماذا من الشهر الرابع، فتكون يكون الاعتبار بالأشهر الهلالية، يعني الاعتبار الهلالية في تمام الأشهر الثلاثة، لكن بهذا التركيب، وهو هذا الظاهر مقصودهم في عبارهم ولو كانت شنو ملفقة، وشي يعبرون أنه تعتد بثلاثة أشهر ولو كانت شنو ملفقة، مقصودهم هذا أنها تكمل ما فات من الشهر الأول تكمله من الرابع، نقيصة فقط تكملها من الرابع. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث في المقام هي أنها تعتد بثلاثة أشهر عددية، ما اعتبار بالهلالية، يعني تعتد بتسعين يوما. طبعا في هذا الفرض يعني إذا وقع الطلاق في الأثناء، إذا وقع في بداية لا الله صار القول الثالث أن يقول بأنها تعتد بالأشهر شنو الهلالية. هذا هو الرأي الثالث. وعلل أو استدل على هذا الرأي الثالث بأنه عندما يقع الطلاق في أثناء الشهر فهذا الشهر نكمله من الشهر الثاني، فينكسر الشهر الشنو الثاني فنكمله من الشهر الشنو الشهر الثالث، فينكسر الشهر الثالث ويتم إكماله من الشهر الشنو الرابع. فبعد ما عندنا أشهر هلالية، واضح المقصود؟ يعني عندما يقع طلاقها في 20 من الشهر الأول، هذا 20 يعني معناه اعتدت 10 أيام، نكمل هذا العشر أيام ب20 من الشهر الثاني نأخذها. إذن الشهر الثاني أحنا لم يقع هلالي، انكسر حسب تعبيره، انكسر فكأنه هي اعتدت، يعني الشهر الثاني عندها بدأ منين؟ من جبل من 20 بالشهر الثاني، فينكسر الشهر الثاني فتأخذ من الشهر الثالث وهكذا، فكلها تنكسر بعد ما مراعاة الهلالية، ويكون الاعتبار بماذا؟ بالعدد. هذا الرأي الثاني. الظاهر أن أقرب هذه الوجوه هو القول الثاني الذي اختاره الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية. والسر هو هذا، أنه فيه هم اتفقوا على، يعني هذه قضية مهمة، أنهم اتفقوا على أن المعنى الحقيقي للشهر هو شنو؟ هو الهلالي، ما عندهم خلاف بها أن المعنى الحقيقي للشهر هو الشهر الهلالي. ولا إشكال أن القول الثاني اللي اختاره هو أقرب للمعنى الحقيقي من القول الأول، أقرب للمعنى الحقيقي من القول الأول، لأنه فيه مراعاة المعنى الحقيقي بالمقدار الممكن، فيه مراعاة المعنى الحقيقي بالمقدار شنو؟ بالمقدار الممكن. فنبقي الأشهر هلالية غاية الأمر بالشهر الأول، هذا الفائت نعوض منين؟ يعني الأول أيضا نعتبره هلالي، نعوض من الشهر شنو؟ من الشهر الرابع. هذا أقرب إلى المعنى الحقيقي من تحويل الشهر الأول إلى شهر عرفي، شهر عددي، وهذا خلاف ظاهر شنو؟ ظاهر الشهر كما هو يقول القول الشنو الأول. بعبارة أكثر الوضوح أن جعل أحد الأشهر الثلاثة عدديا هذا لا وجه له، لا داعي أن نجعل أحد الأشهر الثلاثة شنو عدديا، بعد الاتفاق كما قلنا على أن الظاهر هو أن الأشهر هي أشهر شنو هلالية. إحنا نجي نجعل أحد الأشهر عددي لا وجه له، مع إمكان ماذا؟ مع إمكان أن نراعي الشهر الهلالي لكن بهذا المقدار الممكن. وقلنا أن هذا هو مراد من عبر بأنه ولو كانت شنو ملفقة كالشيد الماكن، مقصودهم ملفقة هو هذا، أن يكمل ما فات من الشهر الأول ماذا؟ أن يكمله بماذا؟ أن يكمله من الشهر الرابع. وهذا يختلف عملا إلى ثمرات عملية تختلف باختلاف كون الأشهر تامة أو كونها ماذا ناقصة، أو كونها بعضها تام وبعضها شنو ناقص.
الاحتياط
يصير بالأول،
يعني
بلا أشكال، بلا أشكال
الأول
لا ثالث، احتياط بلا أشكال بالأول. والأكثر منا يحتاج 90 يوم.
خلاف الظاهر جدا يعني.
تحتاج 90 يوم عن الثالث قول الثالث.
خلاف الظاهر الأدلة هو يعني.
قال في عبارة وإن كانت أنا فعدتها 45 يوما، هاي اللي يجب لي أن تعتد 3 أشهر. قلناها إذا كانت أمة فتعتد ب45 شنو يوما، قلنا رواياتها الموجودة في الباب 40 من أبواب العدد. أحوال القول الثالث بعد أكثر حتى أحوال
لا
لا بالنسبة حتى هنا كان ما تنجوز إذا كان يشوفه يعني أحوط بهذا، بمعنى أنها لا تتزوج إلا أن تمضي عليها 90 شنو يوما بلا أشكال. هذا شلون
إدامة اليوم 2 بالشهر
الله أي
هاي 2 بالشهر الشهر الجديد شهرين وراء و 30 وراء الشهر
لا لا ما يريد يكملها 30 يكملها 30 أي لا لا ما يريد يكملها 30 مسألة 1448 1449. قال عدة طلاق الزوجة الحامل، جينا إلى الحامل ما هي عدتها بالطلاق. عدة طلاق الزوجة الحامل وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول، هذه مسألة سيجب بحثها أنه مكفر بين الدخول وبين ماذا أن يتحقق ذلك من دون دخول. عدتها إلى وضع الحامل ولا فرق بين الحرة ولا ما في هذا الحكم، لا يوجد فرق بين الحرة وبين الأماء، الحامل مطلقان عدتها وضع الحامل. هذا الحكم في الجملة في الجملة مما لا إشكال فيه، مو فقط بين علمائنا بل بين علماء المسلمين كافة مما لا إشكال فيه، وتدل عليه الآية الشريفة غير مسألة الإجماع، وهو قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا هو أجل الحامل وعدة الحامل. وتدل عليه مضافا إلى ذلك النصوص المستفيضة الكثيرة جدا المروي قسم منها طبعا في الباب التاسع من أبواب العدد، وهي أيضا روايات عديدة يذكر الشيخ صاحب الوسائل في الباب التاسع من قبيل مثلا من قبيل الحديث الرابع من قبيل الحديث الأول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة سند الشيخ الصدوق كما في المشيخة إلى زرارة تام ومعتبر رواية صحيحة السند عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وواضحة الدلالة على ما نحن فيه بمعنى أن عدة الحامل هو شنو هو إلى وضع الحامل، فإذا وضعت ما في بطنها حينئذ شنو انتهت العدة. هاي رواية. الرواية الأخرى هي الحديث الرابع في الباب نفسه اللي هي رواية إسماعيل الجعفي وسندها معتبر بل مو بصراحة مو صحيحة موثق الصير عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، نفس مضمون الرواية السابقة. الحديث الخامس في نفس الباب لي موثق السماعة قال سألته عن طلاق الحبلة فقال واحدة وأجلها أن تضع حملها، صريح في أن عدتها إلى حين وضع الحمل. وكذلك الحديث السابع في الباب نفسه وهي صحيحة أخرى لجرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها، يعني بعد الطلاق ولا فاصل وضعت خلاص خرجت من السنة من العدة. كذلك الحديث الثامن في الباب نفسه وهي صحيحة للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع، يعني في العدة ويجوز رجوع بها في العدة، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إذا وضعت، لأنه خرجت بذلك عن العدة. هذه رواية وغيرها من الروايات الكثيرة الدالة على ذلك. شهر الروايات تلاحظون بها كلها تركز، يعني أغلبها اللي قرناها تركز على أن طلاق الحامل شنو واحد، أغلبها تأكيد أكو بها أن طلاق الحامل واحدة. هذا ما له ربط بمحل كلامنا، له ربط ببحث تقدم سابقا وهي مسألة أن الحامل هل يمكن أن تطلق أكثر من تطليقه أو لا. احنا سابقا قلنا أن الطلاق من جملة الشروط أن لا يقع في طهر وقعها شنو فيه، مو أن لا يقع في طهر وقعها فيه،
اجتماع مع الحيض أو لا،
فهاي الحامل في المقام حينما تكون حامل فإذا طلقها ثم شنو ثم راجعها واقعها، هل يجوز له أن يطلق مرة ثانية؟ واضح، لأن الطلاق الثاني يقع في ماذا؟ في نفس الطهر، يجوز له أو لا؟ هذه العبارة ناظرة إلى هذا البحث. طبعا جماعة يبنوا على الجواز، ماكو مانع منه، ولذا اشكثنينا من اعتبار هذا الشرط ماذا؟ جملة من الموارد، واحدة منها منها الحامل الحبلى، ان الحبلى ماكو مانع من طلاقها في طهر الشنا في طهر المواقعة، ان الحامل اذا ماكو مانع من طلاقها حتى في طهر الشنا المواقع، واضح، فاستثني هذا من ذاك فتطلق. هذا بلا اشكال، الطلاق الاول لا اشكال في انه يجوز حتى في طهر شنو مواقع. الكلام الثاني هل يجوز له ان يطلقها مرة ثانية اذا رجع بها من دون مواقع مع المواقع، هذا الطلاق الثاني يجوز او لا؟ هناك من ذهب الى ماذا؟ الى الجواز، من دون مواقع يجوز ان يطلقها ويراجعها ويطلقها ويراجعها ويطلقها ويراجعها، والطلاق الثالث كبين شنو تحرم عليه حتى تنكح زوجا شنو غيره، طلاقا جامع للشرائط يكون صحيحا فتترتب عليه اثاره، وهو انه شنو انه تحرم عليهم الطلاق شنو الثالث بعد المراجعة والمواقعة. هم كلام أكو أنه يجوز تطليق طلاقة ثانية أو لا؟ هذه الروايات تعتبر من أدلة شنو عدم جواز الطلاق إلا مرة شنو واحدة. فحينما يقول طلاق الحامل واحدة نظر إلى هذه المسألة، واضح، ولذا أوقعوا التعارض بين هذه الروايات بين الأدلة الأخرى الصريحة الفصيحة في ماذا؟ في أن الحامل يمكن تطليقها أكثر من تطليقه شنو واحد،
اعتبره قيد كلمة واحد
أوقعوا التعارض بينهما وعالجوه، هذا مو محل كلامنا الشاء، احنا كلامنا في ظاهر الروايات التي تقول ماذا بأنها تعتد بماذا إلى حين تضع ماذا تضع الحامل، وهذا هو محل شاهدنا في هذه الروايات. زين، اذا المسألة في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيها، ولم يقع فيها الإشكال في الجملة. لكن هناك بعض التفاصيل وقع فيها البحث. واضح؟ ووقع خلاف في أن عدة الحامل في الطلاق هو وضع الحمل بلا إشكال، لكن هل هو كذلك مطلقا؟ يعني حتى إذا مرت عليها 3 أشهر فصاعدا من حين الطلاق إلى وضع الحمل، أو لا أن اعتدادها بوضع الحمل إنما يكون إذا لم تمر عليها 3 أشهر فصاعدا من حين الطلاق إلى حين وضع الحامل. المشهور ذهب إلى الإطلاق، إلى القول الأول اللي نعبر عنه القول الأول وهو الإطلاق، أنه هي دائما تعتد بماذا؟ بوضع الحامل، أجلها إلى وضع الحامل، سواء مرت عليها 3 أشهر من حين الطلاق إلى وضع الحامل أو شنو؟ أو لم تمر عليها. إذا لم تمر عليها طلقها وبعد يوم وضعت الحمل تعتد بوضع الحمل بلا إشكال، لكن إذا طلقها قبل 6 أشهر واضح ووضعت الحمل الآن، أي مرت عليها شنو 3 أشهر فصاعدا، هذه أيضا تعتد بوضع عدتها أيضا إلى حين تضع الحمل أو لا؟ المشهور ذهب إلى الإطلاق كما قلنا في قبال الشيخ الصدوق وابن حمزة في الوسيلة، كل منهما ذهب إلى قول مخالف للمشهور، قالوا بأن الحامل أجلها وضع الحمل إن لم تمر عليها 3 أشهر، وأما إذا مضت عليها 3 أشهر فعدتها هذه 3 أشهر لا وضع الحامل. فإذا مرت 3 أشهر قبل وضع الحامل اعتدت بها وخرجت عن العدة بالرغم من شنو؟ من عدم وضع الحامل. ذهب إلى ذلك الشيخ الصدوق، لا بالعكس، الشيخ الصدوق في الفقيه في الجزء الثالث صفحة 329 وتقريب قريب من هاي العبارة اللي سنقراها في المقنع أيضا ذكر هاي العبارة، هكذا قال في الفقيه: والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين إن مضت، فشر شنو معنى أقرب الأجلين، هو يفسرها إن مضت 3 أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، طلعت من عدة ولكنها لا تتزوج حتى تضعها مسألة أخرى، ما يجوز أن تنقضها، خرجت من العدة يعني ليس من حقه الرجوع شنو بها وإن لم تضع حملها، هاي الفائدة هنا تظهر، بل لا يجوز لها شنو أن تتزوج قبل وضع الحامل، هاي مسألة أخرى، من قبل ما لا طلقها وهي حائض لا يجوز لها أن تتزوج، لكن هي خرجت شنو مو طلقها، يعني خرجت من العدة في أول الحيضة الثالثة مو كما تقدم، ولا يجوز لها أن تتزوج، يعني أن يدخل بها، هذا المقصود، لا يجوز أن يدخل بها لكنه شنو هي خرجت منها، يقول هنا قبل وضع الحمل لا يجوز لها أن تتزوج لكنها هي خرجت من شنو من العدة، فيجوز لزوجها لا يجوز لزوجها الرجوع بها. قال ولكنها لا تتزوج حتى تضع، فإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء 3 أشهر فقد انقضى شنو أجلها، صار عدتها شنو وضع الحامل، فيتعتد بأقرب شنو الأجلين. إذا الأقرب 3 أشهر قبل وضع الحامل تعتد 3 أشهر، إذا الأقرب وضع الحامل تعتد بيت وضع الحامل. هاي عبارة شريعة في هذا، ونحو هاي العبارة في الوشيلة لابن حمزة أيضا ذهب إلى ذلك. بل يظهر من السيد المرتضى في الانتصار في صفحة 337 من هذا الطبعة الحديثة وجود جملة من علمائنا الذين ذهبوا إلى هذا القول. اتيضا من عبارته صفحة 337 عبارته هاي في الانتصار، قال ومما يظن أن الإمامية مجمعة عليه ومنفرد فيه القول بأن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين. مما يظن أن الإمامية مجمعة عليه، بحيث يكون مورد ظن من قبل المخالفين أن الإمامية أجمع عليهما على أن عدة الحامل أقرب شنو الأجلين. ثم يقول بعد ذلك وقد بينا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل أن من ذهب أنه بينا أنه ما نافية أنه ما ذهب جميع أصحابنا إلى هذا المذهب ولا أجمع العلماء شنو عليه. واضح من عباراته أنه القضية مو قضية قول واحد أو الاثنين، لا يريد ينفل إجماع، يعني كأنه يريد يقول أكو مخالف في هذه المسألة. هذا يفترض أن يكون هناك جملة من العلماء من علمانا ذهبوا المن إلى هذا القول، بل لا إجماع عليه، لا إجماع عليه لوجود المخالف كما هو يقول. إذن يظهر أنه المسألة مو فقط منحصرة لمخالفة هذين العلمين. فعلى كل حال هذا القول شنو دليله؟ هذا القول ما هو دليله؟ هذا القول دليله عبارة عن روايات، عبارة عن روايات يستدل بها على ذلك. هو أشار الشيخ الصدوق نفسه إلى إحدى هذه الروايات وهي صحيح الزرارة كما سيأتي. الروايات هي عبارة عن الحديث الثاني والثالث والسادس في نفس الباب، أي الباب التاسع. الحديث الثاني اللي هي صحيحة أبي بصير، قال أبو عبد الله عليه السلام طلاق الحامل الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين، وهو أقرب الأجلين. هاي رواية. الرواية الثانية اللي هي الحديث السادس في الباب نفسه اللي هي صحيحة الحلبي، قال وأجلها أن تضع طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين، هاي اثنين. والحديث الثالث هو الحديث الثالث في نفس الباب وهو هذا العمدة، هاي الرواية الأخيرة هي العمدة وهي رواية الكناني، هذا الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين. هذه هي العمدة في الدليل، وهو أنه لأنه ذيك الروايات سنبين هذا عمدة الدليل لهذا القول هاي الرواية، رواية الكناني. واضح رواية الكناني ليش؟ لأنه تصرح تقول طلاق الحامل واحدة وعدتها، يعني عدة الحامل شنو أقرب الأجل. إذا الحامل مو عدتها أن تضع حملها وإنما عدتها شنو أقرب أجلين. بينما الروايتان الأخريان ما يقول هيك شو لشان لشان طلاق الحبلة واحدة وأجلها أن تضع حملها. إذن أجلها شنو؟ أن تضع حملها. وهو أقرب شنو؟ أقرب الأجلين. ظهور هاي الروايات فيما قالوه ليس كظهور ماذا الرواية الأولى فيما قالوه. هذه هي ما يمكن أن يستدل بها على القول هذا القول الذي ذهب إليه الجماعة. خب المشهور ماذا عمل بهذا القول وبالأدلة التي استدل بها على المشهور؟ يعني من المشهور؟ يعني من السيد المرتضى والتنازل ابن إدريس العلامة وكلهم ذلك كلهم خالفوا ذلك. فما هو جوابهم عن هذه الروايات؟ هذا يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.